بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. الحجاب لم يعد ملائما لعصرنا. الحدود الشرعية هذه من إرث الماضي، كل ما تعرفونه في العقائد من أمور الولاء والبراء منسوخة بالمواثيق الدولية، وهكذا في عبارات أخرى كثيرة صرنا نسمعها في هذا الزمان. فإذا أنكرت على قائل هذه الأقوال فإنه يقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. وإذا فنريد أن نبحث هذه المسألة. لا شك أن هذه الكلمة، أن تغير الأحكام بتغير الأزمان، لها أصل في قاعدة فقهية موجودة في مجلة الأحكام العدلية، ويعبرون عنها بقولهم لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ولكن ما المراد بها؟ المراد أن الأحكام مرتبطة بالعرف والعادة، بحيث إن العرف إذا تغير فإن الحكم المرتبط به يتغير تبعا لذلك. أنقل لكم كلاما للإمام القرافي رحمه الله تعالى، يقول فيه: كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. العوائد جمع عادة، يعني العادات. كل ما كان تابعا للعوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. إذن هذا الأمر واضح، والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قسم الأحكام إلى قسمين اثنين. القسم الأول الأحكام التي لا تتغير فتبقى على حالة واحدة، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اختلاف الاجتهاد عند الأئمة، وأحكام أخرى تتغير بحسب اقتضاء المصلحة لذلك في الزمان أو في المكان أو في الحال. يذكرون أمثلة، مثلا التعزيرات. التعزير هو كل عقوبة ليست من الحدود الشرعية، كالتعزيرات مثلا ومقاديرها وما أشبه ذلك. طيب، إذن لا يمكن أن يكون المراد بهذه القاعدة الفقهية أن الأحكام تفصل على مقاس الواقع بالضبط، أو أن الأحكام تستنبط انطلاقا مما يوافق الواقع فقط. لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى المراد، لسبب واحد، وهو أنه حينئذ يكون الواقع هو الدليل، يكون الواقع دليلا قائما، وحينئذ لا نحتاج للنصوص الشرعية، نرجع إلى الواقع، فما وافق الواقع نأخذ منه الحكم الشرعي، ولا نحتاج إلى نصوص الوحيين التي هي الهدى والنور. فإذا لكي نوضح هذه المسألة ونوضح خطأ بعض الناس فيها، أعطي مثالا. هذا مثال عن رجل مثلا له خادم، لنقول إن هذا الخادم يعني جديد عنده ولا معرفة له بكثير من العادات المتعلقة بهذا الرجل. فإذا هذا الرجل قال للخادم: إذا كان الجو مشمسا أطلب منك أن تسرج لي جوادي لأنني سأخرج في نزهة، وعلى العكس إذا كان الجو يعني ممطرا فإنك يجب عليك أن تدخل الجواد إلى الإسطبل فإنني لن أحتاج إليه. طيب، هذا أمر واضح جلي. في يوم من الأيام، وكان هذا اليوم يعني يوما لنقول ملبدا بالغيوم، فطلب هذا الرجل إلى طلب من خادمه أن يحضر له طعام الغداء. حينئذ ماذا فعل الخادم؟ انظروا إلى طريقة التفكير هذه. لم يأته بطعام الغداء وقال: هذا الجو في هذا اليوم لا يصلح لأكل الطعام، لأن النفس لا تكون متهيئة للأكل ولا تكون منشرحة، والشهية لا تكون طيبة، وأنا قد فهمت من كلام السيد السابق أن أوامره عموما مرتبطة بالجو وبأحوال الطقس، لأنه قال لي إن كان الجو كذا فافعل كذا وإن لم يكن فافعل شيء. فإذا فهمت عموما في ذلك الحكم فأنا أطبقه على الأكل أيضا. لا شك أنه حينئذ يكون هذا الخادم مخطئا خطأ شنيعا. هذا المثال يوضح لك حقيقة ما يقع من هؤلاء الذين يريدون تغيير الأحكام الشرعية بسبب ما يسمونه تغير الزمان أو المكان. فيقولون نعرف أن هنالك أحكاما تتغير بحسب الزمان والمكان، وهي الأحكام المرتبطة بالعرف والعادة. إذن هذه الأحكام هي التي تشبه في مثالنا قضية ما قاله السيد للخادم: إذا كان الجو مشمسا فإنني سأخرج في نزهة، وإن لم يكن مشمسا فإنني لا أخرج. طيب ماذا يفعلون؟ يعممون هذا في الأحكام كلها، كما فعل هذا الخادم المسكين، فإنه يعمم القضية ويقول في كل شيء فإنني أربط ذلك بهذه بأحوال الطقس. فكذلك هم يقولون كل الأحكام مرتبطة بالزمان والمكان، وإذن لا يمكن أبدا أن تكون الأحكام مستقلة عن الزمان والمكان. فإذن خلاصة ما أريد أن أقوله إن الأحكام الشرعية فيها دائرتان: دائرة لما يمكن أن نسميه الثوابت، ودائرة أخرى لما يمكن أن يسمى المتغيرات. فإذن الشرع ربط هذه المتغيرات، وهي الأحكام المتغيرة، ربطها بمناطات معينة تؤثر فيها الظروف الواقع، بخلاف الثوابت التي لا تتغير. ففي الحقيقة بعض الناس يخطئون في هذا المجال خطأ كبيرا، فيظنون أن المصلحة في شيء معين من الواقع، يقولون الحكم مرتبط بالواقع، ويظنون أن المصلحة مرتبطة بهذا الشيء المعين من الواقع. والمشكلة أن هذه المصلحة قد تكون مصلحة موهومة، وربما نتكلم عن قضية المصالح وما كان منها موهوما أو صحيحا أو فاسدا إلى غير ذلك، كما أن آراء الناس وأفهامهم تختلف اختلافا كثيرا في فهم وتحديد المصالح والعلل. أنا أعطيكم مثالا لمفكر بل فيلسوف مشهور جدا في عصرنا هذا، يقول إنه في مجتمع بدوي ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من مكان إلى آخر طلبا للكلاء، لم يكن من الممكن عقاب السارق بالسجن، إذ لا سجن ولا جدران ولا سلطة تحرس المسجون وتمده بالضروري من المأكل والملبس. وإذا فالسبيل الوحيد هو العقاب البدني. الرجل يتكلم عن قضية أن العقاب، الحدود الشرعية مثلا، عقوبة السارق مثلا، هذه الحدود مرتبطة بذلك المجتمع البدوي، والآن نحن لسنا في مجتمع بدوي، فإذا لا يمكن أن نتكلم عن العقوبات البدنية، وإنما نرجع إلى الحبس ونتكلم، وتكون العقوبة هي السجن فقط الذي كان ممتنعا في ذلك الزمان. فإذا يريد أن يقول الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان. ولا شك أن هذا عجيب، عجيب جدا أن ينطلي على مفكر وفيلسوف مشهور جدا. أولا لأن مجتمع المدينة الذي كانت فيه هذه الأحكام لم يكن مجتمعا بدويا، هذا شيء مبني على نظرة استشراقية غير متخصصة، وهي التي تظن أن يعني مبنية على مجموعة من الكليشيهات والأفكار الجاهزة، تظن أن المجتمع العربي في زمن النبوة كان مجتمعا بدويا صحراويا، جمال صحراء إلى آخره. كان السجن يمكن أن يتخذ في المدينة، بدليل أنه في زمن عمر رضي الله عنه اتخذ سجنا بالمدينة، ولم يحدث ما بين زمن النبوة وزمن عمر رضي الله عنه تغير حضاري ضخم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أيضا ربما في السيرة تعرفون قصة خبيب بن عدي، وأنه أخذ إلى مكة وسجن، لا شك أنه لم يكن هنالك سجن خاص، سجن في بيت من البيوت. فإذن هذا ممكن وليس ممتنعا كما يظنه هذا المفكر الذي يتكلم عن الجمال والبداوة وما أشبه ذلك. ثم العقوبات البدنية بقيت مستمرة مع وجود الحضارة بعد زمن النبوة وإلى عصرنا هذا، فإذن لا تلازم بين البداوة والعقاب البدني. إذن هذا فقط لتفهم، هذا مثال تفهم من خلاله كيف يعني تسقط الأحكام الشرعية كلها بمثل هذا التفسير: تغير الأحكام بتغير الزمن والمكان. ثم لا شك أن هذه القاعدة يمكن أن تفتح المجال لصنفين من الناس: صنف أول هم الجهلة بالدين الذين لا يعرفون شيئا من دينهم، ثم يفتح المجال أيضا للطاعنين الكارهين الذين يكرهون الدين، فيتطرقون بذلك بهذه القاعدة وأمثالها إلى إسقاط كثير من الأحكام الشرعية. بعض الناس يستدل في هذا المقام بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقولون كان في العراق وكانت له أقوال معروفة، ثم انتقل إلى مصر فصارت له أقوال أخرى معروفة، وإذا يتغير الحكم بتغير المكان، فقد تغير المكان ما بين العراق ومصر فتغيرت الأحكام. وهذا يعني لا ينبغي يعني تعتور هذه أو تحيط بهذه بهذا الاستدلال أشياء كثيرة يمكن أن نتنبه إليها. أولا، أن الأحكام التي تغيرت، إذا رجعنا إلى هذه الأحكام الفقهية التي تغيرت ما بين العراق ومصر، فإننا سنجد أنها ليست أحكاما مرتبطة بالمكان. وإذا حينئذ إذا سأل سائل فلما تغيرت ما بين العراق ومصر، يمكننا أن نجيب بوضوح تام، تغيرت لأن الرجل مجتهد، ولا ينكر أن يتغير اجتهاد المجتهد الذي له أصول وآلة اجتهادية معينة أن تتغير، ولا يلزم أن يكون ذلك بسبب تغير المكان أو بسبب تغير الزمان. ثم أيضا لو فرضنا أنه غير الأحكام ما بين العراق ومصر بسبب ارتباط هذه الأحكام بالمكان، فحينئذ سيقول الأحكام التي ذكرتها لكم في العراق ينبغي أن يأخذ بها أهل العراق، تستمر في العراق، والأحكام التي في مصر فهذه خاصة بأهل مصر، لكنه لم يقل ذلك، وإنما نص بصراحة ووضوح على أن أحكامه الثانية هي التي يعتد بها، وأنه ينبغي إبطال الأحكام الأولى التي تنتمي إلى مذهب العراق. ولذلك كان يقول لا أجعل في حل من روى عني كتابي البغدادي، لا يحل الذي يروي عنه الكتاب الأول أو الذي فيه أقواله الأولى في العراق. ثم أيضا يعني تلميذ الإمام الشافعي وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، أي لم يتقنها، ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك. إذن ملخص القضية، هذا مثال الشافعي فقط لنفهم ولنتدبر، يعني يمكنك أن تتأمل في قضية الإمام الشافعي هذه وتستنبط منها أشياء كثيرة، وقد تجد إجابات أخرى لم أذكرها أنا في هذه الكلمة. ملخص القضية، الشرع وضع أحكاما معينة مرتبطة بأحوال معيشية، بأعراف، بعادات، ووضع أحكاما أخرى ثابتة لا تتغير. فإذا هذا هو ملخص ما ذكرناه في هذه المسألة، وهذا سيجرنا إلى قضية خاصة مرتبطة عند بعض الناس بقضية تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، وهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما فعله في حد السرقة عام المجاعة. هذا ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء مقبل، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.